بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. كان الكلام في أقسام الروايات، ذكرنا أن هناك تقسيمات متعددة للرواية. التقسيم الأول الذي ذكرناه للمتأخرين هو التقسيم إلى الصحيح والموثق والحسن والضعيف، وقلنا أن هناك تقسيمات أخرى أيضا، تارة بلحاظ المضاف إليه الرواية، تارة بلحاظ الإسناد، تارة بلحاظ الاشتهار، تارة بلحاظ النقل، وتارة بلحاظ الدلالة، وذكرنا إجمالي المطالب هذه كلها. بقي تطبيق عبارة هذا الدرس، وكان الكلام في المرسل. ذكرنا أنهم اختلفوا في حجية المرسل، هل يقبل مطلقا، هل يرفض مطلقا، أم يفصل بين من يعلم أنه لا يروي ولا يرسل إلا عن ثقة كابن أبي عمير والبيزنطي وصفوان وبين غيرهم. وهذا ما هذا الرأي الأخير هو الذي يقبله المصنف، ولذا قال اختلفت كلمتهم في حجية المرسل إلى أقوال: القبول مطلقا، وهو المنسوب إلى محمد بن خالد البرقي والد مؤلف صاحب المحاسن، والد مؤلف صاحب المحاسن، كتاب المحاسن، هذا مؤلف كتاب صاحب المحاسن أحمد بن محمد بن خالد البرقي، أحمد ولد محمد، هذا سابق على الشيخ الكليني، وكتابه مجموع الآن مطبوع، يعني كتاب المحاسن، المتوفى عام 274 أو 280. هذا يقبل المراسيل مطلقا، طبعا منسوب إليه، حين آراء مو واضحة محمد بن خالد البرقي، ولكن المنسوب إليه هكذا. الثاني عدم القبول مطلقا، وهو خيرة العلامة في تهذيب الأصول. والثالث التفصيل بين من عرف أنه لا يرسل إلا عن ثقة فيقبل، وإلا فلا، يعني إن لم يكن عمن عرف أنه لا يرسل فلا يقبل. استدل للقول الأول بأن رواية العدل عن الأصل المسكوت عنه تعديل له، لأنه لا لو روى عن غير العدل لم يبين حاله لكان غير العدل ولم يبين حاله لكان ذلك غشا، وهو مناف للعدالة. يعني الشخص العادل إذا روى عن شخص لابد أن يكون ذاك الشخص ولو لم يذكر اسمه لابد أن يكون عدلا، أما إذا لم يذكر اسمه فهذا غش، كما ذكرنا في مراسيل الصدوق، ذكرنا هذا الرأي أنه بعضهم قال مراسيله أقوى من مسانده لأنه هو متكفل بنسبتها إلى المعصوم، ولو تكفل هذه النسبة ولم يكن مطمئنا محرزا لها لكان ذلك غشا. وضعفه ظاهر، يعني ضعف هذا الدليل ظاهر، لأنه إنما يتم لو انحصر أمر العدل في الرواية عن العدل أو عن الموثوق بصدقه، وهو ممنوع. يعني شنو؟ يعني الشخص حينما يروي عن شخص آخر لا يلتزم بأنه لا بد أن يكون هذا عادلا، قل أنا أروي عن شخص مثلا غير عادل عادي، يروي عن شخص غير عادل مثلا من باب القرينة، من باب التقوية، كما ذكرنا سابقا المصنف قال الروايات الضعيفة لا يمكن حذفها من الكتب. ليش؟ لأنها إذا اجتمعت مع روايات أخرى تدل على حكم، تكشف عن حكم، فالعدول لا يلتزمون بأن لا يروون إلا عن العدول، وإلا كانت جميع الروايات صحيحة، لأن الكليني والصدوق والطوسي شنو عدول. وإذا قبلنا هذه القاعدة العامة أن العدل لا يروي إلا عن العادل، كان من يروون عنه عدلا، ومن يروي عنه هذا العدل عدلا إلى الإمام الصادق بعد، وإلا سكرنا باب علم الرجال وانتهينا، قلنا العدل لا يروي إلا عن العدل، والمشايخ الثلاثة عدول، أسنادهم إلى الإمام كلها عدول، لا هذه القاعدة مو موجودة، العدل قد يروي عن غير العدل. واستدل للقول الثاني الرفض مطلقا بأنه من المحتمل كون المروي عنه ممن لا يحتج به فلا يكون حجة، هذا الإشكال المشهور المعروف في المراسيل. ويلاحظ عليه أنه إنما يتم إذا لم يكن المرسل ملتزما على عدم الإرسال إلا إذا كان الراوي ثقة. نفس بحث مراسيل ابن أبي عمير، قلنا إشكال السيد الخوي هذا كان، وقبل السيد الخوي هم حتى المحقق الحلي في المعتبر ذاكر هذا الإشكال، أن المراسيل لا نعلم أن المحذوف اسمه هل هو ثقة أم لا، فحتى لو كان من مراسيل ابن أبي عمير لا نقبلها. المصنف يقول لا، مثل ابن أبي عمير حيث إن أثبتنا أنه لا يروي ولا يرسل إلا عن ثقة بالطرق السابقة يمكن الاعتماد حتى على مراسيله إلا إذا كان الراوي ثقة، وبذلك يظهر صحة القول الثالث أعني التفصيل بين من لا يرسل إلا عن ثقة ومن ليس ملتزما به، فيؤخذ بمراسيل الأول كابن أبي عمير دون الثاني. جيد، هذا المطلب الأول، ومعالم هذا المطلب قد اتضحت سابقا في الكلام عن مراسيل ابن أبي عمير. المطلب الثاني في مراسيل الصدوق، كما قلنا لكثرتها أفردوها ببحث في كتب الرجال والدراية، ما عنده شيء زائد على الذي ذكرناه. قال: ثم إن الصدوق يتفنن في الحديث المرسل، فتارة يقول عن الصادق وأخرى يقول قال الصادق، فسمي القسم الثاني يعني ما عبر فيه بقال الصادق من المراسيل بالمرسلات الجزمية، لأن فيها جزما كأن بأنه قال الصادق، أكيد خل برقبتي يعني قال الصادق، فهل هي حجة أو لا؟ ذهب الفاضل التفرشي وغيره إلى حجية هذا القسم من المراسيل الجزمية، قال: إن قول العدل قال رسول الله يشعر بإذعانه بمضمون الخبر، يعني يشعر أنه هو متكفل بصحة هذا الخبر، بخلاف ما لو قال حدثني فلان. إذا قال حدثني، إذا قال مثلا روي عن الرسول صلى الله عليه وآله يرحمكم الله، أو قال مثلا عن الرسول صلى الله عليه وآله، هذه التعابير حدثني روي عن، هذه ليس ظاهرة في تكفله صحة الرواية. وقال السيد بحر العلوم: قيل إن مراسيل الصدوق في الفقيه كمراسيل ابن أبي عمير في الحجية والاعتبار. كلام السيد بحر العلوم مو في خصوص المراسيل الجزمية، في مطلق المراسيل، إن مراسيل الصدوق يعني سواء قال النبي أو عبر بشنو عن النبي مثلا، كلام مطلق المراسيل، إن مراسيل الصدوق في الفقيه كمراسيل ابن أبي عمير في الحجية والاعتبار، قيل هكذا يعني، وإن هذه المزية من خواص هذا الكتاب لا توجد في غيره من كتب الأصحاب. وقال بهاء الدين العاملي شيخ البهائي في شرح الفقيه عند قول المصنف: وقال الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام: كل ماء طاهر حتى تعلم أنه قذر. شنو قال الشيخ البهائي؟ هذا الحديث كتاليه كالحديث الذي بعده من مراسيل المؤلف، وهي كثيرة في هذا الكتاب تزيد على ثلث الأحاديث المورد فيه، كثيرة، وينبغي أن لا يقصر الاعتماد عليها من الاعتماد على مسانيده، يعني ماكو اختلاف بين مراسيل ابن أبي عمير ومسانيده من حيث تشريكه على النوعين في كونه مما يفتي به ويحكم بصحته، يعني الصدوق شرك بين النحوين بين المسند والمرسل، قال في كليهما أني أفتي على هذا الحديث، وماكو فرق بين مراسيله ومسانيده، كلاهما يفتي عليهما. ويعتقد أنه حجة بينه وبين ربه سبحانه، بل ذهب جماعة من الأصوليين إلى ترجيح مرسل العدل على مسانيده، هذا الذي قلنا هذا الرأي قلناه ذكرناه محتجين بأن قول العدل قال رسول الله صلى الله عليه وآله كذا يشعر بإذعانه بمضمون الخبر، يعني هو متكفل بهذا المضمون، يذعن يصحح هذا المضمون، بخلاف ما لو قال حدثني فلان عن فلان أنه قال عليه السلام كذا أو صلى الله عليه وآله كذا. يعني لفظة حدثني لا تدل على التكفل، أما إذا قال رسول الله هذا يدل على تكفله صحة هذه الرواية. وقال المحقق الدامات في الرواشح في رد من استدل على حجية المرسل مطلقا، يعني في بحث المراسيل أن المراسيل، هذا البحث السابق، يعني أن المراسيل حجة مطلقا أم ليست حجة مطلقا أم يفصل بينها، قال شنو؟ بأنه لو لم يكن الوسط الساقط عدلا عند المرسل لما ساغ له إسناد الحديث إلى المعصوم. يعني الصدوق حينما يقول قال رسول الله، إذا هذا الذي أسقطته ليس عدا لم يصح لك إسناد القول إلى أن تقول شنو قال رسول الله، لابد أن تقول روي عن رسول الله. قال إنما يتم ذلك إذا كان الإرسال بالإسقاط رأسا والإسناد جزما. يقول هذا كلامك يا أيها شنو الشخص الذي يقول بالقبول مطلقا، يعني الدامات قاعد يناقش منه، قاعد يناقش هذا الشخص الذي قال بالقبول مطلقا واستدل لهذا القول بماذا؟ بأنه لو كان المرسل عدلا لما ساغ له الإرسال إلا من العدل. يكون هذا كلامك، استدلالك بهذا الدليل الذي ذكرناه آنفا، استدلالك بهذا الدليل إنما يتم إذا كان الإرسال بالإسقاط رأسا والإسناد جزما. يعني الإرسال شنو الإرسال؟ إسقاط رأسا والإسناد جزما، يعني أن يسند أن يسقط السند ويسند الرواية إلى المعصوم جزما، كمراسيل الجزمية للصدوق كان يقول مباشرة قال النبي صلى الله عليه وآله. يقول كلامك هذا يصح في هذا النوع من المراسيل، في المراسيل الجزمية، كما لو قال المرسل قال النبي صلى الله عليه وآله أو قال الإمام عليه السلام ذلك، وذلك مثل قول الصدوق في الفقيه قال عليه السلام الماء يطهر ولا يطهر، إذ مفاده الجزم أو الظن بصدور الحديث عن المعصوم، فيجب أن تكون الوسائط عدولا في ظنه. وإن لم تكن الوسائط عدولا في ظنه، وإلا كان الحكم الجازم بالإسناد هادما لجلالته وعدالته. فواضح من كلام المير دامات المحقق الدامات أنه شنو يرى أن المراسيل الجزمية للصدوق حجة، وإلا هي هادم لجلالة الصدوق وعدالته. وقال المحقق سليمان البحراني في البلغة في جملة كلام له في اعتبار روايات الفقيه، بل رأيت جمعا من الأصحاب يصفون مراسيله بالصحة ويقولون إنها لا تقصر عن مراسيل ابن أبي عمير، منهم العلامة في المختلف والشهيد في شرح الإرشاد والسيد المحقق الدامات. زين شنو رأيك يا أيها المصنف؟ ولعل التفصيل بين الإرسال والنقل عن جزم والإرسال والنقل بلا جزم هو الأقرب، يعني رأي شنو اللي ما كتبنا احنا هني في مراسيل الصدوق نفس الآراء الثلاثة السابقة، نفس الثلاثة تأتي في مراسيل الصدوق، بعضهم قال الرفض مطلقا، بعضهم قال بالقبول مطلقا، وبعضهم قال شنو بالتفصيل بين الجزمية وغيرها. القبول مطلقا مثلا كما ظهر من
عبارة السيد بحر العلوم اللي قال قيل هكذا، قيل أن مراسيل الصدوق كلها شنو معتبرة، الرفض مطلقة كبعض المتأخرين. بالي لعل السيد الخوي يرفض، بعض المتأخرين يرفضون مطلقا، والتفصيل مطلقا عفوا، والتفصيل بين الجزمية وبين غيرها هو مختار المصنف. جيد، هذا تمام الكلام في الإرسال. ذكرنا معنى الإرسال، وذكرنا حكم الإرسال، وذكرنا البحث المرتبط بمراسيل الصدوق والتفصيل بين الجزمية وغيرها. نأتي نرجع إلى تقسيماتنا. بلحاظ النقل ينقسم، تنقسم الرواية إلى مصحف وغير مصحف. التصحيف هو التغيير، يقال تصحفت عليه الصحيفة أو تصحفت عليه الصحيفة، أي غيرت عليه فيها الكلمة. ومنه تصحف القارئ، أي أخطأ في القراءة، فإن الخطأ رهن التغيير، يعني الأخطأ يقصدون شنو؟ يعني غير، فالتصحيف بمعنى التغيير. ثم التصحيف يقع تارة في السند وأخرى في المتن وثالثة فيهما، هذا احنا ما ذكرنا بعد واضح، تارة التصحيف يكون في فيهما يعني. عندنا روايات التصحيف واقع في سندها ومتنها. فمن الأول تصحيف بريد بيزيد، وتصحيف حريز بجرير، وتصحيف مراجم بمزاحم، والتصحيف في الإسناد غير قليل. قال الشهيد قد صحف العلامة في كتب الرجال كثيرا من الأسماء، يعني وقع منه التصحيف غير. ومن أراد الوقوف عليه فليطالع الخلاصة له، أحد كتابي العلامة في الرجال، وإيضاح الاشتباه في أسماء الرواة له أيضا، طالع الكتابين وينظر ما بينهما من الاختلاف ويرى كيف بينهما اختلاف، فصحف في أحدهما وعبر بما هو الصحيح في الآخر. وقد نبه الشيخ تقي الدين بن داود على كثير من ذلك. جيد، هذا في السند. في المتن، ومن التغيير في المتن قوله من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال فقد صحف فقرئ وأتبعه شيئا من شوال، يعني في بعض النسخ ستا يعني ستة أيام من شوال، بعض النسخ عبروا شنو أتبعه شيئا من شوال، فشيئا وستا هذا من التصحيف من التغيير. جيد، هذا في المتن. ثم إن منشأ التصحيف إما البصر وإما السمع، يعني هذا الخطأ تارة في القراءة يحصل، قرأ خطأ مثلا يزيد قرأه بريد، أو واو قرأه عن، أو مادي مراجم قرأه مزاحم وهكذا، ففي القراءة يكون خاطئ. تارة هو الراوي قاعد يسمع أستاذه فيسمع بشكل خاطئ، مثلا الأستاذ يقول مثلا ما أدري مثلا ما أدري شنو نقول الحين، مثلا الأستاذ يقول بريد هو يسمع برير مثلا، الدال يسمع هراء، فتارة المنشأ هو البصر والقراءة، تارة المنشأ هو السامع. أو مثلا الأستاذ يقول مثلا لا يجب، هو ما يسمع لا يسمع يجب. فلنقتصر فيما يرجع إلى السند من الأقسام بهذا المقدار، يعني هذا ما يرجع إلى السند. وأما ما يرجع إلى المتن فنذكر منه ما يلي، بلحاظ الدلالة تأتي الأقسام. يعني النص وهو ما كان صريحا في الدلالة لا يحتمل إلا معنى واحدا، هذا النص. الظاهر وعرف بما دل على معنى دلالة ظنية راجحة مع احتمال غيره، يعني تكون له دلالة راجحة ولكن مع هذا مع هذه الدلالة الراجحة هناك احتمال مرجوح، كالألفاظ التي لها معان حقيقية إذا استعملت بلا قرينة تجوزا، سواء أكانت لغوية يعني حقائق لغوية، الحقيقة اللغوية يقصد في شنو الحقيقة التي في اللغة حقيقة، أم شرعية كمثلا افرضوا لفظة الصلاة هذه حقيقة شرعية عند أهل الشرع صارت حقيقة في هذه الأركان اللي نؤديها في كل يوم، يعني ماكو اختلاف بين الحقائق، حقيقة في اللغة عند أهل اللغة أو حقيقة عند أهل الشرع أو حقيقة عند المهندسين عند الأطباء عند النجارين عند جماعة الخاصة أيا كانت الحقيقة. شوفوا العبارة الحين، كالألفاظ التي لها معان حقيقية إذا استعملت بلا قرينة، خليك عن تجوزة الحقيقة، هذا المطلب اللي قبل كم درس في الوصول مر علينا، الحقيقة إذا استعملت بلا أي قرينة تحمله على أي معنى؟ على المعنى اللغوي، على معناه الحقيقي. الحين ما حقيقة عند أهل اللغة أو الحقيقة عند الشارع، مثلا كلمة الحج تحمله على معنى الحقيقة عند الشارع وهو المناسك، فهذا يكون من الظاهر. ليش يكون من الظاهر؟ لأنك تحمله على معنى الحقيقة، على المعنى الحقيقي، ومع أنك تحتمل أنه استعمل هذا اللفظ في معنى مجازي. تجوزا، هذه اللفظة تخرب هذا الفهم، يعني استعمال الحقيقة بلا قرينة تجوزا يعني شنو؟ يعني استعماله في معناه المجازي مو في معناه الحقيقي. إذا تجوزا حذفت صار شنو؟ استعمال الحقيقة في معناه الحقيقي بلا أي قرينتين، هذا يكون من الظاهر. أما استعمال اللفظ في معناه المجازي بلا قرينة، هذا ظاهر؟ مو ظاهر، بالعكس خلاف الظاهر. هذا هذه العبارة نقلها المصنف عن الشيخ المامقاني، الشيخ عبد الله المامقاني صاحب مقباس الهداية. مقباس الهداية كتاب جيد في الدراية، مجلدين مطبوع، وسابقا طبع 7 مجلدات بتحقيق حفيدة، كتاب جيد تفصيل عنده فيها الاصطلاحات والأمور المرتبطة بالدراية. أنا راجعت طبعتين، الطبعة اللي مجلدين اللي موجودة الحين في السوق والطبعة اللي 7 مجلدات سابقا طبعت، وهم راجعت الطبعة الحجرية، كلها هذا كلمة تجوزا موجود فيها، مع أن هذه الكلمة تخرب على المعنى. فالظاهر أنه هذا هذا التنوين، تنوين النصب خطأ، خطأ في الطبعة الحجرية، والطبعات الباقية كلها أخذت من الحجرية وهذا الخطأ انتشر. لابد أن نقرأ العبارة هكذا، كالألفاظ التي لها معان حقيقية إذا استعملت بلا قرينة تجوز، يعني بدون أي قرينة على المجاز، ماكو قرينة على المجاز، استعملت اللفظ ما فيحمل على حقيقته ويكون ظاهرا في حقيقته. إذا تجوزا قرأته بلا قرينة تجوزا بالإضافة، المشكلة تنحل، سواء كانت لغوية أم شرعية أم غيرها. فالظاهر أن الصحيح هو هكذا، بلا قرينة تجوزا، ولذا المصنف أورد عليه إشكال إذا قرأناه تجوزا، هذا الإشكال من المصنف ما يرد بعد. قال والظاهر أن التعريف ينطبق على المجمل، التعريف ما ينطبق على المجمل. هذا المثال اللي جابه كالألفاظ التي لها معان حقيقية، هذا كالألفاظ، هذا المثال، هذا اللي ينطبق على المجمل، لأنك إذا استعملت اللفظ في معناه تجوزا بلا أي قرينة، هذا غير ظاهر، هذا بعكس الظاهر، هذا خلاف الظاهر أصلا، لأن الذهن ينتقل إلى المعنى الحقيقي بلا أي قرينة، وأنت أردت المعنى المجازي، فهذا خلاف الظاهر أصلا. والظاهر أن التعريف ينطبق على المجمل، فإن المشترك إذا استعمل بلا قرينة يكون مجملا، يعني إذا استعملت اللفظ المعنى الحقيقي بلا قرينة هذا يكون مجملا، كذلك المعنى الحقيقي إذا استعملت في معناه المجازي بلا قرينة هذا يكون مجملا، لا ينتقل الذهن إلى المعنى الذي أردته مباشرة. فالظاهر هذا ناشئ من خطأ مطبعي أو خطأ في الكتابة، والمصنفة ما أورد الإشكال على هذه يعني الطباعة الخاطئة. اتضح الإشكال بل الأولى أن يقال، يعطي تعريف آخر، إن الظاهر هو ما دون الصريح، دون النص يعني، في الدلالة على المراد. يعني تارة اللفظ يكون صريحا في دلالته، تارة يكون دون الصريح، فما كان دون الصريح هو الظاهر، نقطة، انتهى هذا المطلب وإشكال على المحقق الماماقاني. بعد ذلك يذكر نقطة، مسألة أصولية، مبنى أصولي للمصنف. المعروف بين الأصوليين أن يقولون شنو؟ الدلال الظاهر ظني، الظهور ظني كما مر علينا في الأصول، ولذا يحتاج إلى إثبات الحجية. الظهورات ظنية ولذا نبحث عن حجيتها ونبحث عن أدلة شرعية لإثبات حجيتها. المصنف يقول لا، الظهور قطعي، ما عندنا شيء ظهور ظني، الظهور قطعي. وهذه الحين إجمال البحث ولا تفصيله في كتبه موجودة، يقول هذه التشكيك، أنتم من وين تقولون أن الظهور ظني؟ تشككون في الدلالات الألفاظ، صحيح؟ مثلا تقول افرضوا احتمل في هذا اللفظ أنه أراد معناه المجازي، أو احتمل في هذا اللفظ أنه مخصص، مثلا الشارع قال أكرم كل فقيرا، جيد؟ فتقول هذا كل فقير عام، هل هو ظاهر في كل فقير فقير أم نص؟ الأصوليون يقولون هذا ظاهر. ليش ظاهر؟ لأننا نحتمل أن الشارع في دليل آخر يأتي ويقول شنو؟ إلا الفساق، نحتمل أنه أطلق العموم أو الإطلاق، ولكن لا يريد العموم بل يقيد هذا العموم في مكان آخر، فلذا لأننا نحتمل تقييد العمومات نقول هذا ظاهر في العموم ليس نصا في العموم، لأنه في مكان آخر قد يقيد هذا العموم. هذه التشكيكات اللي تأتي في كلام الشارع تجعلنا نقول أن هذا ألفاظ الشارع ألفاظ ظاهرة ليست نصوص أو ليست نصا على مراد الشارع. نعم، إلا إذا كان اللفظ آبيا عن التخصيص، مثلا عام لا يقبل التخصيص، أصلا التخصيص فيه مثلا غير مقبول عند العرف، هذا نقول نص في العموم، ولكن غالب 99% من العمومات تقبل التخصيص، ولذا لأننا نحتمل التخصيص في العموم نحتمل أنه لم يرد 100% من الأفراد، أراد 90%، وهذه 10% سوف يخرجها في مكان آخر بقرينة منفصلة مثلا، لهذا الاحتمال نقول هذا ظاهر في العموم ليس نصا في العموم. المصنف يقول هذا التشكيك الذي أنتم تشككون به في بعض الأحيان أصلا تشكيك غير عقلائي، يعني العقلاء لا يشكون في بهذه الشكوك، العقلاء لا يشكون بهذه الشكوك، أنتم الأصوليين من باب الوسوسة من باب الاحتمالات اللي تطرأ في الذهن في أذهانكم، وإلا احتمالات غير عرفية، مثلا إذا قال الشارع افرضوا مثلا صلي ألقي هذا الكلام على العرف، هل يحمل أن الشارع أراد المعنى المجازي؟ لا عرفا ما يبالي أصلا المعنى المجازي، مباشرة ذهنه ينتقل إلى المعنى الحقيقي. الأصولي يشكك يقول إذا أراد المعنى المجازي شلون أحتمل المعنى المجازي، فهذا ظاهر وليس نصا وإلى آخره. هذه تشكيكات خيالية، يعني في عالم الأوهام أنت تشكك تقول نعم في احتمال أن الشارع أراد هذا المعنى. فيقول بعض هذه التشكيكات خيالية وهمية أصلا، وبعضها ليست مرتبطة أصلا بالمراد الاستعمالي الذي وظيفة اللفظ أن يوصله. احنا قسمنا في الأصول المراد من اللفظ تارة يكون استعماليا وهو ما يريد أن يوصله إليك الشارع، تارة يكون جديا وهو ما قصده الشارع، ما كان في روعه وقلبه، يعني ما قصده. فيقول احتمال التخصيص إذا ورد عام، مثلا افرضوا شنو ورد هكذا، مثلا أكرم كل فقير، المراد الاستعمالي بهذا الكلام ما هو؟ مئة بالمئة من الفقراء، مئة بالمئة جيد، هذا المراد الاستعمالي. عندما يأتي الأصولي ويشكك أنه لعل الشارع في بدليل آخر، مثلا لا تكرم بدليل آخر في محل آخر في زمان آخر، قال لا تكرم الفقير الفاسق مثلا، هذا يؤثر على المراد الاستعمالي، هذا التخصيص هذا المخصص يؤثر على المراد الاستعمالي أم يؤثر على المراد الجدي؟ يؤثر على أي واحد؟
المفترض من الجدي.
يعني نعم، المصنف يقول هذا التخصيص المخصص يؤثر على المراد الجدي، يخلي الجدي 90% مثلا، لأنه يخرج الفقير من المراد الجدي، يبقى المراد الاستعمالي 100% ما يؤثر عليه. المراد الاستعمالي لكلام الشارع هو 100% لأنه استعمله في هذا وأراد أن يخطر هذا المعنى في ذهنك، هذا الذي أراد أن يخطره. نعم مراده الجدي لأسباب ما، مثلا كان يبي مثلا بالتدريج يعلم الشريعة للناس، فمراده الجدي ما في روعه ما في قلبه أمر آخر، ولكن من باب مثلا تقية، من باب ما أدري التدريج في تعليم الأحكام، من هالأبواب ما بين تمام مراده، مراده الجدي كان أمرا آخر. قال خل الحين أعلم أن يكرم الفقراء بعدين أعلم منه ما يكرم، فلا تكرم الفقير هذا المخصص يأتي ويؤثر على المراد الجدي للشارع، ويبين أن صحيح مراده الاستعمالي كان 100% ولكن المراد الجدي هو 90%، وهذا المراد الجدي لم يبينه من أول الأمر لغرض من الأغراض لقصد من القصود. جيد، فأنتم الأصوليون تأتون وتقولون حينما يقول الشارع أكرم كل فقير، أنا الأصولي أحتمل أن الشارع في زمان ما سوف يأتي ويقول لي لا تكرم الفقير الفاسق، فلأني أحتمل هذا فيصبح 100% 90%، أقول هذا شنو؟ ظاهر وليس بنص، لأني أحتمل ورود مثل هذا الدليل الآخر للمخصص. المصنف يقول الظهور والنص تابع للمراد الاستعمالي أو محل البحث عن الظهور، وكون اللفظ ظاهرا في هذا المعنى أو نصا في هذا المعنى هو المراد الاستعمالي، والمراد الاستعمالي لا يختلف بورود المخصص، يبقى 100%. المراد الاستعمالي لا يتغير حاله، يبقى 100%. فخلتي مئات المخصصات، المراد الاستعمالي يبقى كما هو. المخصص والمقيد وهالاحتمالات اللي انتم تحتملونها احتمالات واردة على المراد الجدي. ونحن حينما نقسم اللفظ إلى ظاهر ونص نقسمه بلحاظ المراد الاستعمالي. فالمراد الاستعمالي هو ما يخطر في الذهن من أول الأمر، ولا نحتمل فيه الاحتمالات اللي أنتم تحتملونها من إرادة المجاز أو من ورود المخصص وما شابه. هذه احتمالات خيالية في بعضها، وفي بعضها شنو أصلا لا تمس المراد الاستعمالي حتى نبحثه. هذا الحين إجمال البحث، ولو لعل يعني مبتني على مطالب أصولية أنا حاولت شوي يعني أسهل المطلب إجمالا. أشار للمصنف هني إشارة، قال: وقد أثبتنا في الأبحاث الأصولية أن الظواهر كالنصوص من أقسام الدلالات القطعية الكاشفة عن المقاصد الاستعمالية. يقول الظاهر كالنص قطع، ليش؟ لأنه يكشف عن المراد الاستعمالي الظاهر. والاحتمال اللي أنت تحتمله مثلا المخصص لا يؤثر على الظاهر، لأنه لا يؤثر عن المراد الاستعمالي بل يؤثر على المراد الجدي. وأما الكشف عن المقاصد الجدية فليس هو على عاتق اللفظ، مو اللفظ اللي يكشف عن، مو لفظ الكلام أكرم كل فقير هو الذي يكشف عن المراد الجدي، فليس على عاتق اللفظ حتى تقول يا أيها اللفظ أنت لا تبين لي المراد الجدي للمتكلم، فأنا أحط لك علامة شنو أنك ظاهر ولست بنص، لا أعطيك رتبة النصوصية أعطيك رتبة ظاهرية. اللفظ ما له وظيفة أن يبين لك المراد الجدي للمتكلم، يبين وظيفته أن يبين المراد الاستعمالي، وهو بين وهو أدى وظيفته بأحسن نحو، ولا اختلاف بين الظاهر والنص، وهو على فليس هو على عاتق اللفظ حتى يوصف الظاهر بالنسبة إليه، يعني بالنسبة إلى إفادته للمراد الجدي أو لا يفيد المراد الجدي بالظن، لا يوصف بالظن. يعني شنو يقصد يوصف بالظن؟ يعني هذا أكرم كل فقير، لأننا نحتمل ورود شيء يخصصه ويؤثر على المراد الجدي للمتكلم، فنسم ونخليه لعلامة شنو أنه ظاهر، علامة الظهور نخلي عليه ما نخلي علامة النص. يقول هذا الاحتمال، احتمال المخصص، يؤثر على ما هو خارج من وظيفة هذا الكلام. وظيفة هذا الكلام أن يبين المراد الاستعمالي، وهو بينه بأتم نحو. أما احتمالك للمخصص فهو يؤثر على المراد الجدي اللي خارج عن وظيفة هذا اللفظ. المراد الجدي يتبين بمجموع كلمات المتكلم والقرائن وما شابه والمخصصات، فالمراد الجدي خارج عن مدار ونطاق هذا اللفظ الخاص، داخل في شنو؟ في كلا اللفظين، في المخصص والمخصص، كلاهما ما يفيدان المراد الجدي. أما اللفظ الواحد هذا العام ليس من وظيفته أن يبين المراد الجدي. المراد الجدي وظيفة من؟ وظيفة كلا الجملتين، كلا الدليلين، فلا تحاسب الجملة الأولى بما ليس من وظيفتها. هذا تقسيم إلى شنو؟ مجمل و ناس وظاهر ومبين. المجمل ما ذكرنا الظاهر والناس اللي هما من أقسام المبين في الحقيقة، ولو في عبارة المصنف لعل ما يظهر هذا، النص والمجمل من أقسام المبين في مقابل المجمل. المجمل اللي ما له ظهور، المجمل هو ما ليس له ظهور وفي مقابله مبين. المبين تارة ظهوره يكون تاما فيكون نصا، وتارة يكون لا فقط ظاهر فيكون يسمى بالظاهر. جيد. الاصطلاح الثاني عشر المؤول، وهو اللفظ المحمول على معناه المرجوح بقرينة حالية أو مقالية، يعني لفظ من الألفاظ إذا كان له معنى راجح ومعنى مرجوح ولكن جاءت قرينة وجعلتنا نحمله على معناه المرجوح، هذا نسميه مؤول. الثالث عشر المجمل، وهو ما كان غير ظاهر الدلالة على المقصود، وإن شئت قلت اللفظ الموضوع الذي لم يتضح معناه بخلاف الظاهر والنص اللي معناه يتضح المجمل في مقابلهما. هذا إذا جعلنا الإجمال صفة للمفرد، فربما يقع وصفا للجملة فيكون المراد ما لم يتضح المقصود من الكلام فيه. يعني إما تقول شنو اللفظ الموضوع الذي لم يتضح معناه، يعني تخلي المدار على اللفظ الواحد، ترى تخلي المدار والإجمال في جملة تامة كلاهما واحد، ما يختلف المطلب وايد. الرابع عشر والأخير هو المبين، وهو خلاف المجمل، وقد أشبع الأصوليون الكلام في المجمل والمبين، بل النص والظاهر، وهي من صفات مطلق اللفظ سواء كان في الحديث أم في غيره، مو مختص بعلم الدراية والحديث وما شابه، ووصف الحديث بهما لأجل اشتماله عليهما، لأجل اشتمال الحديث على اللفظ، على اللفظ اللي هو نص وعلى اللفظ الذي هو ظاهر أو مجمل أو مبين وإلى آخره. فيقول احنا من باب المناسبة نأتي بها الكلام، وإلا الكلام عن النص والظاهر والمبين والمجمل أعم من علم الدراية، يأتي في جميع العلوم، حتى الفيزياء والكيمياء تقول مثلا هذا اللفظ من هذا العالم الفيزيائي مجمل، هذا اللفظ منه مبين، هذا ظاهر وهذا نص إلى آخره، فهو صفة اللفظ مطلقا في أي علم كان. هذا تمام الكلام في الاصطلاحات. بعد ذلك يبين في الدرس الرابع والثلاثين المصنف طرق تحمل الحديث، يأتي بيانها. طبعا في المقدمة، في مقدمة الدرس الثاني والثلاثين قال المصنف شنو، ثم إن هذا التقسيم تارة يرجع إلى السند خاصة كالمسند، ومنها ما يرجع إلى المتن كالنص والظاهر، هالقسمين ذكرهما، وثالثة يرجع إليهما معا، يعني إلى النص والسند كالمتروك والمطروح. ما بين هالقسم بعد، طوفه يعني. المتروك والمطروح هو الرواية اللي تركه الأصحاب مثلا وما شابه. هذه الاصطلاحات إذا تلاحظون كتاب شهيد الثاني الرعاية ذاكر هالاصطلاحين وغيرهما أيضا. يأتي الكلام إن شاء الله عن طرق تحمل الحديث، والحمد لله رب العالمين.